والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحديث هو في سورة الكوثر، هذه السورة المباركة التي قلنا إنها أطول سورة في القرآن، وأن فيها ملاك الإعجاز. فسنتحدث عن هذا الموضوع الإعجاز مرة أخرى. ولكن في هذه الليلة نبدأ بالحديث عن بسم الله الرحمن الرحيم في أول السورة. بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا في الحلقة السابقة أن هناك روايات عن علم علي صلوات الله وسلامه عليه بما في بسم الله الرحمن الرحيم من معاني، وأن بعض الروايات تقول لو شئت لأوقعت من تفسير الباء في بسم الله الرحمن الرحيم 40 باية، يعني يكتب كتبا وأسفارا تمتلئ هذه الكتب بالمعارف والعلوم التي يستنبطها من بسم الله أو من بسم الله الرحمن الرحيم، بما يحمل كما في بعض الروايات يحتاج إلى حمله، يعني كتب يحتاج إلى حملها في حملها إلى 80 بعيرة، في بعض الروايات 40 بعيرة، في بعض الروايات 70 بعيرة. قلنا فيما سبق أن هذه الروايات ليست متضاربة، باعتبار أن هناك مستويات من المعاني التي يريد الكشف عنها، مستويات متفاوتة ومختلفة، فيمكن أن يفسرها بنحو يوقع في تفسيرها أو من تفسيرها 70 بعيرا، ويمكن أن يفسرها بنحو يوقر 40 معيار أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك بحسب ما يختاره. هذه نقطة لا نحتاج إلى الحديث عنها. وروي أيضا، روى ابن عباس أننا كنا مع علي فتكلم في تفسير الباء التي في بسم الله الرحمن الرحيم الليلة كلها حتى انفلق الصبح ولم يكمل. على كل حال، وجاء الذين الحاسدون والذين يحاولون أن يتوثبوا على ما لا يحق لهم، واخترعوا لأنفسهم روايات تزيد على هذا على ما هو حق في حق أمير المؤمنين وباطل بالنسبة إليهم. اخترعوا لأنفسهم أنهم يفسرون أعظم وأكثر بكثير مما يستطيع علي أن يفسر به سورة البسملة أو بسم الله، يعني بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله أو الباء. على كل حال، هذا الكلام لا نريد أن ندخل فيه، ولكن لا شك في أن بسم الله الرحمن الرحيم هي أعظم آية في القرآن، وقد روي ذلك عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، عن الإمام الكاظم والصادق، وأن بني أمية عمدوا إلى أعظم آية في القرآن الكريم فأسقطوها من السورة في صلاتهم. ومن المعلوم أن أنتم تعرفون، يقول النيسابوري وغير النيسابوري في تفسيره، يقولون إن عليا صلوات الله وسلامه عليه كان يبالغ في الجهر بالبسملة، يجهر بها في صلاته، أي البسملة للسورة، وكان بنو أمية يبالغون في إخفائها حتى إنهم أسقطوها نهائيا. وعلى كل حال، هذا أمر لا يحتاج إلى تفصيل ولا ينبغي، ولا نحن لسنا بصدد التفصيل فيه، ولكن هناك شيء مهم انعكس على علوم القرآن وانتقل إلى علوم القرآن، حيث إن الذي استقر عليه رأي كثير من العلماء الذين ليسوا في مدرسة علي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء ذهبوا إلى أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هي جزء من سورة الفاتحة فقط وليست جزءا من سائر السور القرآنية. ولكن حينما نرى أن عليا صلى الله عليه وسلم وأهل البيت يعتبرون أن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من السورة ويقرؤونها ويتعمد الآخرون إسقاطها، تثور الشبهة ويثور الريب والشك في أن يكون هذا القول بأن بسم الله الرحمن الرحيم ليس جزءا من السور القرآنية ما عدا الفاتحة، قد أخذ من مدرسة هي غير مدرسة أهل البيت، أخذ عن طريق بني أمية وما أراده بني أمية، وهو أن ينكر أصلا أن تكون البسملة جزءا من السور نهائيا. وهكذا تحقق ما أرادوا، ووجدنا كثيرا من العلماء يتأثرون بهذا الرأي ويذهبون إليه، وليس الأمر كما يقولون. فالبسملة جزء من كل سورة، ولو لم تكن كذلك للزم القول بأن القرآن فيه تحريف، باعتبار أنه إذا كانت ليست جزءا فلماذا الآن هي في أول كل سورة ما عدا سورة براءة؟ لماذا؟ معناه أنهم قد زادوا هذه الآية في القرآن الكريم، عليهم أن يكتبوا إذن أن هذه ليست من القرآن باستثناء سورة الفاتحة، ولكن الحقيقة هي أنها جزء، وأنهم أسقطوا هذه البسملة من القرآن مضادة لعلي صلوات الله وسلامه عليه، واعتبروها زيادة في القرآن، وهذا كما قلت قول بالتحريف بالزيادة، وهذا غير مقبول، ولم يذهب إليه أحد من العلماء فيما على ما لبال. هذه النقطة الثانية، أن هناك أحاديث تتحدث عن أهمية النطق ببسم الله الرحمن الرحيم في كل عمل يقدم عليه الإنسان، حتى لقد ورد في عند السنة والشيعة على فرق، كل عمل لا يذكر فيه اسم الله أو بسم الله، يعني روايتان بعضها إحداهما تقول لا يذكر فيه اسم الله والأخرى تقول لا يذكر فيه بسم الله، فهو أبتر. معنى أبتر أي مقطوع الآخر، مقطوع الذنب، مقطوع يعني ليس تاما من جهة الآخر. ولهذه النقطة كلاما سوف نشير إليه بعد قليل. وفي رواية أخرى كل عمل لا يبدأ فيه بسم الله، تلك يذكر وهذه يبدأ. طبعا تكون يبدأ فيها نوع من التفسير ليذكر، أي يذكر في أول الكلام. يعني إذا أردنا أن نجمع بين الروايات نقول هكذا، أن الذكر أعم من أن يكون في الأول أو في الآخر أو في الوسط، لكن حينما قالت الرواية الأخرى يبدأ عرفنا أن المطلوب هو الذكر في الابتداء وليس مطلق الذكر. كل عمل لا يبدأ فيه بسم الله، أيضا هذه الرواية موجودة. على كل حال موضوع ذكر البسملة في أول كل عمل هذا أمر يعني مسلم عندنا ولا شك فيه، والروايات فيه متعدلة ويمكن الرجوع إليها والاستفادة منها. ولكن هنا سؤال، السؤال أنه لماذا لا يبدأ فيه كل عمل لا يبدأ فيه بسم الله فهو أفضل؟ هذا أولا. ولماذا الكلام عن البدء بسم الله وتكون النتيجة أن الآخر هو الذي ينقطع، تذكر في أول العمل فإن لم تذكر في أول العمل انقطع العمل من آخره. ما هذا التقابل؟ ولماذا هكذا؟ ولماذا لا يكون ذكر بسم الله مطلقا يوجب؟ لماذا لم يقل فهو ناقص من دون أن يحدث أن يكون أبتر؟ البتر هو القطع من الجهة الأخيرة. فما معنى ذلك؟ يعني ما السبب في أنه لو قال أنه فهو ناقص يبقى ناقصا لا يتم لا يكون تاما؟ مثلا يتحدث عن النقص والكمال ولا يتحدث عن البتر أو القطع الآخر. هذا سؤال. وكما قلت ما المناسبة بين البدء وبين الآخر؟ يكون إغفالها وعدم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في أول العمل موجبا لنقصان آخره. هذان السؤالان يحتاجان إلى جواب. سوف نجيب بعد قليل. قال السيد الطرافبائي حول موضوع ذكر البسملة وأهمية البسملة كل عمل لا يبدأ فيه بسم الله فهو أكثر، يعني حاول رحمه الله في تفسير الميزان أن يبين وجها تقريبيا لهذا النقص. فقال أن عادة العمل إذا كان عمل مهم وله قيمة عند صاحبه يحاول صاحبه أن يتبرك باسم عظيم أو يتشرف، يعني يزيد يضيف إليه اسم عظيم من عظماء يسميه مثلا باسم من هو عزيز عليه من هو مهم عنده، إما طلبا للافتخار بهذا الاسم وإما لأجل التروج به طلب النماء والزيادة بواسطة ذكر اسمه، وإما لأجل أن يهيئ الظروف للتنويه بذلك الاسم وترفيع شأنه وإظهار أمره وتجليله وتعظيمه ليكون ذلك وسيلة لتعظيم المسمى. يعني نحب مثلا نطلق على مدرسة اسم فلان لأجل أن نحيي ذكر هذا الإنسان ولأجل أن يبقى ذكره ولأنه يعز علينا لأننا نهتم به. هذا وجه. ويمكن أن يكون إضافة الاسم إلى بعض الأمور يمكن أن يكون لأجل طلب النماء والزيادة فيها، وإن أو يكون لأجل التشرف والتبرك. التشرف أن يكون أن يصبح هذا العمل له قيمة وله شرف وله أهمية بإضافته إلى ذلك الشيء الشريف والعظيم والمهم، أو يكون فيه بركة إذا أضيف إلى ما هو مبارك ومقدس، أو طلب كما قلت ربما يكون لا لنفس. هذا الكلام أريد أن أقول هذا كلام العلامة الطرافبائي رضوان الله تعالى عليه. ولكن يعني يمكن أن يقال في هذا المجال أن ذكر بسم الله سبحانه وتعالى والبدء بسم الله الرحمن الرحيم في كل عمل لا ينسجم مع هذه المعاني كلها. لماذا؟ واضح لنا. لأنه أما بالنسبة لإحياء ذكر المسمى وتعظيم المسمى وإظهار عظمته فالله عز وجل في غنى عن التعظيم، لا يعظم الله مثل هذا، ولا يحتاج الله إلى أن يذكر إلى أن يحيى ذكره بمثل هذه الأمور، كالذي مثلا يسمي ولده باسم أبيه ليبقي اسم أبيه مثلا، أو ليحيي اسم أبيه ليبقى اسم أبيه حيا بواسطة أنه سمى ولده باسم ذلك الأب. الله لا يحتاج إلى هذا الأمر. هذا خارج عن الطبع، وقطعا السيد الطبراني لا يقصد هذا المعنى في مثل هذا الموضوع. السيد الطبراني يقصد أكثر شيء أن يكون ذكر البسملة مع كل عمل يعمله الإنسان للتشرف أو للتبرك، لأن البركة هي النماء، هي الزيادة، هي الحصول على ما لم يكن، هي نفس الميمونية، أن يكون العمل ميمونا محبوبا، أن يكون مباركا. هذا الأمر هذا شيء يطلبه الإنسان المؤمن ويسعى إليه الإنسان المؤمن. فإذا يمكن أن يكون مقصود العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه هو هذا المعنى، ولكن طبعا نحن لا نعارض في أن يكون من جملة ما يقصد بذكر البسملة في أول كل عمل أن يكون المقصود هو التبرك والتشرف والتعظيم وإعطاء طلب النماء والزيادة في العمل الذي نعمله، وطلب أن يكون مباركا مقدسا له قيمة معنوية إضافة روح معنوية إليه. هذا صحيح، ولكن مع ذلك يمكن أن يكون الحبيب في قوله كل شيء لا يبدأ فيه بسم الله فهو أكثر، قد يقال لا يتوافق مع هذا المعنى. هذا المعنى يصح قصده وهو معنى صحيح وسليم، ويمكن أن يقصد بالبسملة في كل عمل، بذكر بسم الله الرحمن الرحيم عند كل عمل، ولكن هل هذا هو مقصود هذا الحديث بالخصوص؟ لعل سيد الطبراني لا يريد أن يقول أن هذا هو معنى الحديث. لماذا لا يريد ذلك؟ بل يريد أن يضيف معنى جديدا. لماذا؟ لأن هذا يتحدث عن النقص ولا يتحدث عن النماء والزيادة والتشرف، والنقص من جهة الآخر. معنى ذلك أن هناك شيء يتحدث أن الحديث يشير إلى شيء، وهذا المعنى الذي ذكره رضوان الله تعالى عليه شيء آخر صحيح في نفسه، ويمكن أن يكون مقصودا أيضا في ذكر البسملة مع كل شيء ومع كل عمل، ويصح طلبه بذكر البسملة ويتحقق بذكر البسملة، يتحقق الشرف ويتحقق البركة ويتحقق القداسة ويتحقق كل ما يمكن أن يفترض فيها، وهذا شيء لا إشكال فيه. ولكن فيما يرد بنفس الحديث فقط أشار إلى النقص من الآخر. معنى ذلك أن الكلام ليس في موضوع التشرف، لا يريد أن يقول أنه ينقص شرفا. الشرف شيء معنى غافل، معنى شامل، معنى يضاف إلى العمل كله، لا يقال هو ناقص من آخره بعض الشرف، لا ينقص. لا يقال أن العمل إذا نمى العمل العمل كله ينمو ويزيد ويتبارك، ولكن موضوع التبارك البركة وموضوع النماء والزيادة وهذا المعنى روحي، هذا يكون في العمل كله، وأما النقص من آخره في شيء آخر. فلا بد أن يكون هذا الحديث يريد أن يشير إلى معنى آخر جديد يضاف إلى هذه المعاني. يعني أريد أن أقول لا يريد العلامة الطباطبائي تفسير الحديث بما قاله هنا، وإنما يريد أن يذكر معنى يضاف إلى معنى الحديث يقصده الناس عادة، يمارسه الناس في أعمالهم، معنى العقلاء، معنى مقبول عند الناس ويتوجه إليه الناس ويقصدونه بصورة عملية. أما أنه هو المقصود بقوله فهو أكثر، لا يريد أن يقول هذا المعنى. كيف نفسر إذن الحديث وهو قوله كل أمن ذي بال؟ ذي بال يعني مهم، له قيمة، له أهمية، يحبس كل أمن ذي بال لا يبدأ فيه أو لا يذكر فيه بسم الله أو لا يدعى فيه باسم الله لا يدعى فيه باسم الله أو لا يدعى فيه باسم الله بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم كما في رواية أخرى فهو ما المقصود بهذا ولماذا نرجع إلى السؤالين اللذين ذكرناهما في أول الكلام لماذا النقص من الأول يوجد النقص في الآخر والإتيان بهذا الكلام في الأول يأتي هذا جوابه أظن واضح على ما وبديل الله عز وجل في القرآن الكريم يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك من جلال والإكرام يقول أيضا الحاصل كل شيء له أنا أذكر أول مثال تقريبي وأوضح كل شيء له جهتان جهة وجوده المادي بما هو مادة يوجد ويتحقق على صفحة الوجود وجهة معنوية الشيء إذا أخذ ولوحظ من حيث هو مادة فقط توجد أو لا توجد هذا يبقى في حدوده وحتى لو وجد هو يبقى أيضا من الأمور التي تفنى وتذهب ولا يبقى لها أي أثر كل من عليها فان من طبعا من هنا ناظر للعقلاء ولكن في صورة عامة الشيء بحسب طبيعته إذا كان أمرا مرتبطا بهذه الحياة الدنيا أمرا ماديا هذا يتحقق ويفنى ويزول ويذهب ويتلاشى وهذا الشيء لا يحتاج إلى بيان وفيه جهة معنوية هي التي تبقى أو لا تبقى فإن حصلت فيه الخصوصية المعنوية صار له جهة مقاهي مثلا أنا أذكر مثالا لو أن إنسانا أعطى مالا لشخصه تصدق صدق على إنسان مرة يتصدق بهدف مثلا بهدف دنيوي لأجل أن يظهر أنه هو يعطي الناس لأجل أن يظهر تفضله على هذا الشخص ليكون له ليكتسب وجهة دنيوية قيمة دنيوية وموقع دنيوي هذا ليس له جهة بقاء هذا العطاء تحقق ماديا وحصل على صفحة الوجود ولا إشكال فيه ولكن ليس قابلا للبقاء هو لأجل هدف دنيوي تحقق الهدف وتلاشى وانتهى كفرار بقيعة يحسبه ظمآن ماء ولكن لو كان هذا قربا من الله بوجه الله وصله بالله سبحانه وتعالى نفس هذه الطرفة يصله بالله يصير لها شيء بقاء لأن الاتصال بالله الله عز وجل ويبقى وجه ربك الله عز وجل باق الله عز وجل دائم واتصال الأمر المادي للأمر المعنوي يعطيه صفة البقاء أيضا من الجهة المعنوية فإذا هذا الشيء إذا يقول يريد أن يقول إذا لم تجعل الله عز وجل ملابسا لعملك من أوله إلى آخره الباء هنا في قوله بسم الله هذه ما معناها هل معناها الاستعانة معناها الملابسة معناها المصاحبة معناها سيأتي أنا سأتكلم ولكن الآن أبين بصورة مباشرة وسريعة أن العمل إذا كان من أوله قد لابس اسم الله وتمازج به وصار جزءا من حقيقته ودخل في كل كيان وفي كل حقيقة هذا صار فيه جهة بقاء لأنه هذا هو الذي يبقى الجهة المعنوية لأنه اتصل بالمطلق اتصل بالباقي اتصل بالدائم لا ولم يبقى على صفته المادية الدنيوية المنقطعة المتلاشية فإذا له جهة بقاء فإذا هذا المقصود في امتداد الزمان فإذا هذا الشيء إذا وصل من أوله، من أول قبل أن تبدأ به، ما بدأت بإسم الله فيه بإسم الله وما تنسه بإسم الله، وصار ملابسا لهذا الاسم متمازجا معه، هذا صار باق يعني من الآخر، هو لا ينقطع. لولا هذه الممازجة لانقطع، مثل ما قلنا كالصدقة أو كالعطاء للمال، لا نسميه صدقة، الإنسان كإعطاء المال لأجل التفاخر والتباهي، أو إعطاء المال قربة من الله تعالى، هذا ينتهي بمجرد العطاء وليس له بقاء وليس له اتصال، وينقطع من آخره، هو الحصر. العطاء حصل وتحقق ثم انقطع، فالانقطاع حصل من الآخر، لا دوام له، لا بقاء له، لا استمرار له. ولكن الذي تعطيه لوجه الله لا، هو باق ويبقى ويصاحبك إلى الآخر، وينزل معك إلى القبر ويذهب معك إلى الآخر، ويدخلك الجنة ويكون مخلصا لك في الجنة، وتلتذ به وتستفيد منه ما دمت في الجنة. فإذا هذا الشيء له بقاء لأنك بدأت فيه ولا بدأت. لماذا قال لم يقل لو ألحقته؟ لا، لابد أن يكون هذه البسملة متمازجة وملابسة للعمل كله، ليبقى العمل لابد أن يبقى من أول ما يبدأ بالتكون، ولو بالنية، ولو من حينما يبدأ الإنسان بنيته تكون نيته خالصة، يبدأ بالعمل ومتمازجة هذه النية بالله سبحانه وتعالى، باسم الله سبحانه وتعالى. وكذلك العمل نفسه حينما يصدر ويظهر على الجوارح أيضا يظهر متمازجا، فهو من حين خروجه إلى عالم النية والتفكير وإلى آخره، ظهر على الجوارح، هو ظهر ومعه علة بقائه. فإذا لم تبدأ بإسم الله فهو سينقطع، فهو أكثر أي من الآخر سينقطع. والحمد لله.
اللهم صل على محمد.